شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شبرك الله فيك.
تفضل فيك.
السؤال الأول، بارك الله فيك، هل من السنة في كل أعمال البر أنواني أذهب من طريق وأرجع من طريق؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، الحديث القدسي يعني عبدي سب الدهر وأنا الدهر، عايز أعرف معنى هذا الحديث عن كيف يسب الدهر، بارك الله فيك. والسؤال اللي بعده، هل في نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم لحوم الحمير عزك الله؟ والسؤال الأخير، جزاك الله خيرا، هل البزاق ناحية القبلة هل منهى عنه؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل عن مخالفة الطريق في الذهاب إلى صلاة العيد والرجوع. نعم، ثبت من السنة أن الشخص إذا ذهب إلى صلاة العيد من طريق يرجع من طريق آخر، هذا ثابت وصحيح. ومن العلماء من قال العلة من ذلك حتى تشهد لك الأرض، إذ الله قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، كذا قال فريق من العلماء. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن الله سبحانه وتعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. سب الدهر كان تقول أيام، زي مثلا تسب الأيام، تسب الأيام وتسب الليالي، وتقول نحو ذلك، تقول زمن، زي ما أحب أتلفظ بلساني بهذا الكلام، فيسب الزمن، الدهر هنا الزمن. أما قوله سبحانه وأنا الدهر، فليس الدهر من الأسماء الحسنى، إنما معنى وأنا الدهر مفسرة بالتي بعدها أقلب ليله ونهاره، يعني أنا الذي أقلب الليل والنهار، فلا ينبغي أن تشتم الأيام ولا أن تشتم الليالي ولا أن تندب القدر الذي قدره الله عليك، لأن الأمر كله لله. هذا عن مسألة سب الدهر، وأكرر ليس الدهر من أسماء الله الحسنى كما توهم بعضهم إذ صنف في الأسماء الحسنى وذكر الدهر من الأسماء الحسنى، وهذا ليس منها وليس بصحيح، لأن الله قال بعدها أقلب ليله ونهاره، ولو كان الدهر من أسماء الحسنى ما نقم على أهل الشرك إذ قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا. وعن الحمير، نعم، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأمر الناس بإكفاء القدور التي طبقوا فيها هذه اللحوم، فاللحوم لحوم الحمر الأهلية الحمير التي يركبها الناس محرمة، بخلاف الحمير الوحشية، فالحمار الوحشي حلال، أما الحمار الأهلي فحرام أكله، لأن النبي نهى عن ذلك يوم خيبر. البزاق اتجاه القبلة، جاء الحديث في ذم فاعله، من بزق نحو القبلة جاء يوم القيامة وبزاقه بين عينيه، فنستغفر الله ونتوب إليه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ليه رجاء عند حضرتك؟
اتفضل
اتفضل. يا ريت بس، عشان عندنا مسجد بيصلوا الفجر بعد اذان الفجر بساعه، ودلوقتي رجعوا 15 دقيقه، بقى ساعه الا ربع. هل ما فيش اي اتنين حد يطلعوا الصحراء الصبح ويشوفوا الخط بدل المشاكل دي كلها؟
لا الحمد يعني لله، تمت الحمد لله. لكن
الحمد لله،
لكن هؤلاء الاخوه في الحقيقه مخطئون. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، والغلس اختلاط ضوء النهار مع ظلام الليل، فلا يستطيع الناظر أن يميزهن. فأنت إذا انتظرت ساعة إلا ربع بعد الأذان، وبعد ذلك أذن المؤذن وصليت السنة وقرأت في الفجر من 60 إلى 100، ستخرج والنهار أصفر جدا، فلن توافق حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا غلو منهم في الانتظار. ليس الغلو المحرم منهم، لكن يعني إلزام الناس بذلك مشقة على الناس وهو غير صحيح. نعم هناك حديث أسفره بالصبح فإنه أعظم للأجر، لكن هذا استحباب التأكد من دخول الفجر. أما أن تجلس ساعة أو ساعة لربع بعد الأذان، هذا بعيد بعيد عن الصواب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لحضرتك.
تفضلي.
سؤال، أنا عندي سلسلة ذهب فيها حرف فيها الله، وفي مكتوبة في السلسلة قل أعوذ برب الفلق، جوز أخش بيها الحمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هل يجوز للشخص أن يدخل الخلاء بسلسلة مكتوب عليه اسم من أسماء الله، أو بخاتم عليه اسم من أسماء الله؟ قل إن استطعت أن لا تفعل، إن استطعت أن لا تدخل الخلاء بذلك فبلا شك أنه أفضل، حتى لا يمتهن اسم الله. أما إذا كانت هذه السلسلة ستفقد، فيمكنك المحافظة عليها والاحتراز حتى لا تنال بمكروه. فإذا دخلت مع تأكدك من المحافظة عليها فلا بأس حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ مصطفى.
نعم.
قلت أنا في حالة ما أنا بصلي فرض من فروض، يعني الشخص ما بيخبط على الباب، فأنا سقفت كده ما سمعت في الركوع أو في السجود، فقلت الله أكبر الحمد لله سمع وسكت. فهل جيبه تبطل الصلاة؟
لا لا تبطلها، لكن الأولى للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فالأولى أن النساء تضرب يعني تصفق.
ده بعيد أو الباب مقفول.
خلاص، على كل إن الصلاة ليست بباطلة لأنه ذكر لله.
ونعم بالله.
السلام عليكم.
طب لو سمعت سؤال آخر.
نعم.
نعم دلوقتي أنا أنا كنت في مؤسسة يعني عسكرية وكده، فلما طلعت معاش ففي تأمين عليه، تأمين اني باخده عند طلوع المعاش، وعندي لو حصل لي في حاجة الموت بياخدوا في مبلغ، هل المبلغ ده لما ياخدوه بعد الموت يبقى حرام؟
لا لا مش حرام ان شاء الله، بس كثير من الصدقات جزاك الله خيرا، لكن ليس بحرام.
شكرا جزيلا.
الله يتقبل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. السلام عليكم.
السلام، كيف حالكم يا شيخنا؟
الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد.
حضرتك شيخ، لو انا طالب في كليه الصيدله واجد صعوبه في الدراسه، واجد يعني عوائق في الدراسه ومناهج صعبه، فلم يعني لا استطيع ان اكمل دراستي، فهل هذا يعد عقوق لوالدي، لان والدي دفع مصاريف يعني كبيره في الجامعه الخاصه؟
يعني والله يا اخي انا انصحك ان استطعت، انت في سنه، في اي سنه؟
سنه الرابعه.
يعني السنة الرابعة وتضيع تعبك وتعب والديك، يعني كيف اكتشفت أن الدراسة صعبة وأنت في السنة الرابعة؟ الحمد لله جيد موفق، اجتهد وخلص السنة لمصلحتك.
اجتهد يعني يا شيخ الدراسة صعبة يا شيخ.
معلش تحمل شوية لوجه الله، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، وأنت نعم. الآن في توابع كثيرة، إذا لم تحصل على هذه الشهادة الآن في توابع كثيرة ضرر عليك وعلى الوالد. الوالد أنفق عليك في الجامعات الخاصة مئات الآلاف، وأنت وصلت الحمد لله للسنة الرابعة. أكمل نعم. أكمل دراستك ووفقك الله.
جزاكم الله خير.
ما بقي إلا سنة.
نعم.
الله يعينك.
آمين يا شيخ، جزاكم الله خير.
وياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك شيخ مصطفى في قناة تسمى قناة البصيرة بيديرها داعية تسمى
محمود معلش معلش الله يغفر لنا وله، الله يغفر لنا وله. لا معلش لا نحب أن نخوض في الحديث الآن، المهم الله
يعني يجب أن احنا نحذر الناس أو يجوز أن
معلش تأكد تأكد من شيء، أريدك أن تتأكد من شيء ألا وهو إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وتأكد أيضا من قول الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وتأكد أيضا من أن العاقبة للمتقين، تأكد من ذلك تماما، وتأكد أن هناك موازين تنصب يوم القيامة ينتصر فيها للمظلوم ممن ظلمه وللمفترى عليه ممن افترى عليه، تأكد من ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
علي سؤالين عند حضرتك بارك الله فيك.
سأل الله يحفظك.
السؤال الأول شيخنا حضرتك يعني في الشرع جاهز إن واحد ياخد عوض؟ يعني لو واحد خبط سيارتي.
لا لا تسميه يعني هو يجوز عموما يجوز ان دية قتل خطأ مشروعة.
طب السؤال الثاني شيخنا، انا عندي ابني الحمد لله نجح في الاعدادية، فهو حابب يخش الثانوية العامة، وانا اشرت عليه ان هو يخش صنايع وبعد كده يخش هندسة، هو مصمم يخش ثانوية عامة.
تخش
انت رأيك اخذ بكلامه ولا اعمل ايه؟
خذ كلامه، الولد ما طلب شيئا يعني شاذا ولا شيء، الولد يريد أن يكون في زمرة المتفوقين، هو يريد كده، ما عمل شيئا خطأ.
طب بالنسبة لصندوق الزمالة شيخ، أنا بدفع صندوق الزمالة.
لا يبتعد عن صندوق الزمالة.
طب أنا دفعت حوالي 20 سنة.
خذ
وأنا فاضل لي 20 سنة أكملهم ولا أكتفي وما ما أدفعش؟
أسألك سؤالا.
تفضل.
هل العمل الذي أنت فيه يدفع لك جزء؟
لا انا سواق بدفع يعني صندوق زماله ومقامه.
لا لا
انا سواق فلازم ادفع عشان اخد الرخصه.
خلاص ادفع.
بس انا طلعت، انا سويت معاش وطلعت، فانا دلوقتي قالوا لي لازم تكمل لغايه 65 سنه يا اما يروح عليك اللي انت دفعته.
لا كمل، انا اكمل كمل ل 65 سنه وخذ اللي دفعته.
طب تمام بارك الله.
الله يسلمك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. نعم.
لو سمحت يا شيخ، لو في أخت زوجها منعها عن أهلها لأسباب ما يعني، وهي قبلت ووافقت بده، بس أهلها زعلانين منها، متضايقين إنها مقطعهم ولا بتروح لهم ولا بتتصل عليهم، فهي كده تأثم ولا لأ؟
لابد أن نسأل عن سبب المنع، لماذا منعها زوجها من أهلها؟
هو شايف ان وجودهم في حياتهم بيعمل مشاكل.
لا اصلا انا ما اقدرش اقطع الرحم ايضا، يعني الرحم لا تقطع، لان
هي لو قابلت مامتها بقدر الله في طريق، هي بيتها جنب بيت والدتها، فلو قابلتها بقدر الله ممكن تتكلم معاها، لكن ما تتصلش. ما
لا لا لا، هذا ظلم، هذا زوج ظالم. هذا زوج ظالم وليس بإله. إذا كان هناك
اتصلت على اخواتها او
اصبري لو سمحتي، لو سمحت، لان السؤال لا يعنيك فقط، السؤال يعني طائفة من الازواج وطائفة من النساء. اذا منع الزوج زوجته من وصل رحمها دون سبب شرعي يمنع من ذلك، دون وجود سبب شرعي يمنع من ذلك، فالزوج آثم، بل ويدخل في أعداد المفسدين الذين يقطعون الأرحام، وحينئذ لا تجب طاعته على الزوجة إلا إذا خيفت الغوائل. أما ما ذكر فلقول الله تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. وليعلم الأزواج الرجال أن الأمر لله أولا وآخرا، والزوج المسلم منضبط بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس بإله. والطاعة التي جعلها الله للزوج على زوجته إنما هي في المعروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف قطع الرحم بدون سبب، إلا إذا كانت الأم مثلا عياذا بالله مشيها سيء، مشيها لا يرضي الله، والبنت ستتضرر بذلك. أتكلم بصفة عامة ليس لك، إذا كانت الأم سلوكها سيء وزيارة بنتها لا ستتأثر بها ويحصل لها فساد، حينئذ سأمنع. أما منع الزوجة من زيارة أهلها بالمعروف بلا مبرر ولا مستند شرعي حرام، والطاعة حينئذ لا تكون في المعروف بل ستكون في المعصية، والطاعة كما سمعنا حديث رسول الله: إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. نعم.
طب لو هي اتواصلت معهم من غير علمه هي كده تأثم؟
أنا قلت لك لا تأثم إذا لم يكن هناك، يعني إذا كانت الأم امرأة بينها وبين الزوج خلافات دنيوية كالتي تدب بين البشر، ليس من حقه أن يمنع زوجته عن وصل أمها بسبب خلافاته مع أمها. لكن إذا كانت مثلا البيت فيه أشياء محرمة، بيت الأم على سبيل المثال في أشياء محرمة، في رجال أجانب يدخلون في البيت وفي اختلاط يخشى على زوجته من ذلك، له أن يقول ذلك، له أن يقول: لا تذهبي إلى هنالك حيث الاختلاط حيث المحرمات، له أن يتدخل بالمنع لأن الله لا يحب الفساد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفلت الشيخ بما يتعلق بالسؤال الأول، يعني هل الذهاب من طريق ورجع من طريق آخر خاص بالعيدين ولا يجوز في كل أعمال البر كالذهاب للصلح وصلة الأرحام؟
لا، الوارد في العيدين.
نعم بارك الله فيك. طب السؤال اللي بعده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني في صلاة الليل إذا مر بآيات يعني فيها نعيم ساعة الوقت في عذاب تعود، أيضا هل هذا خاص بقيام الليل ولا كل ما أقرأ قرآن يعني أمر بآية يعني أفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال اللي بعده، هل جلسة الاستراحة اللي كان جلسة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني هل هي سنة ولا هي يعني خاصة بالنبي يعني لما بدر وكبر في السن؟ والسؤال الأخير بارك الله فيك، هل ثبت عن سيدنا إبراهيم حينما ألقي في النار قال: إن كان منك فلا وإن كان من الله فأفحالي يغني عن سؤالي؟
ويا فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فأنا في الحقيقة أشكر هذا الأخ المتصل جزاه الله خيرا لأنه يسأل أسئلة نافعة. هناك متنطعون يسألون أسئلة لا فائدة فيها، لكن الأخ لا أزكيه على الله يسأل أسئلة راها نافعة، فأشكره على هذا الاختيار لهذه الأسئلة، أنا لا أعرفه إلا من خلال اتصالاته. فورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاده أن النبي كان يصلي من الليل ويقرأ القرآن في صلاة الليل، فإذا مر بآية فيها سؤال أو فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وآية فيها تسبيح سبح إلى آخره. فهو الأخ الكريم يسأل: هل هذا في صلاة الليل النافلة فقط أم من الممكن أن يفعل في صلاة الفريضة كذلك؟ تنازع العلماء في هذه المسألة ما بين مجوز وما بين مانع، فالمجوز يقول: الذي يجوز في النافلة يجوز في الفريضة ولا يستثنى إلا بدليل. ويريدون أن عمر رضي الله عنه صلى خلف عبد الله بن السائب رضي الله عنه صلاة العشاء في صلاة العشاء، فقرأ عبد الله بن السائب من سورة الذاريات حتى بلغ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عبد عمر أشهد أشهد بأعلى صوته. وأن ابن عباس عموما كان إذا مر بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ونحوه إذا مر بقول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذا عن السؤال الأول. فذي حجج المجوزين للفريضة والنافلة. المانعون في الفريضة يقولون ما نقل في الفريضة أنه يسمع منه ذلك عليه الصلاة والسلام، فالقولان قائمان والصلاة لا تبطل بذلك والله أعلم. أما عن جلسة الاستراحة التي هي جلسة قبل النهوض للركعة الثانية وقبل النهوض للركعة الرابعة بعد القيام من السجود، يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض، هل جلسة الاستراحة هذه مسنونة أم لا؟ قل ثبت الحديث بها من حديث مالك بن الحويرث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينهض للركعة الثانية أو الرابعة جلس جلسة ثم نهض. لكن من العلماء من قال إن هذا فعله النبي في الكبر، لأن مجيء مالك بن الحويرث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نهايات حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي كان قد بدا يعني أصبح بدينا فلم يعد يستطع القيام مرة واحدة إنما يحتاج إلى أن يجلس ويعتمد وثم يقوم. فهذه وجهة الذين قالوا لا تفعل إلا عند الحاجة، وقالوا من الذي أكد ذلك أنها ليس فيها ذكر ليس فيها أذكار، وما هناك موطن في الصلاة إلا وفيه ذكر. فهذه وجهات العلماء القائلين بأنها لا تفعل، ووجهات القائلين بفعلها أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد فعلها فتفعل. أما مجيء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام وهو في النار وقول جبريل يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال أما منك فلا، قال فمن الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. فهذا ليس بثابت أبدا، ليس بثابت أبدا عن الخليل إبراهيم، بل كان الخليل في دعواته عموما يدعو ربه يقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويسأل ربه أسئلة كثيرة. أما الصوفية الذين يقولون لا ندعو ربنا لأن علمه بحالنا يغني عن سؤالنا فكلام باطل، لأن ربنا قال ادعوني أستجب لكم والله أعلم. هذا قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قاله إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قاله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الآيات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي سؤالين. السؤال الأول، رجل نذر أن تخرج ولده من الجامعة أن يذبح عجلا، وتخرج ولده ولكنه لا يستطيع أن يفعل أن يوصي بنذره، ماذا عليه؟ السؤال الثاني، هل يجوز تضع علامة على القبر تبين صاحب القبر حتى لا يعتدى على القبر، وربما يتعرف على القبر لأنه قد يكون في بعض الأحيان يتم الدفن ليلا فيسهل على أصحاب القبر أن يتعرفوا على قبرهم مع العلم أن هذه القبور ليست شرعية كما تعلم، لأن المياه قد المياه الجوفية قد تفسد. سمعت من حضراتكم فتوى بأنه يجوز أن يرفع القبر عن الأرض حتى لا يعني لا تتعرض الجثة إلى الخراب وهكذا. فهل يجوز وضع علامة تبين صاحب القبر من هو حتى يتعرف عليه؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك الله مثله. نظر إن تخرج ولده أن يذبح عجلا وعجز عن الوفاء يكون في الذمة، وإن أراد تحللا سريعا فليكفر كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة يمين، أو للأثر الموقوف بذلك، وإذا وسع الله عليه يفي بنذره. هذا. وعن وضع علامة على القبر أو بصورة أوسع كتابة أسماء الموتى على القبر، هل تجوز أو لا تجوز؟ أولا، هناك من العلماء من يمنع وهناك من يجوز، فأذكر أدلة الفريقين. فقبل هذا أقول قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه وأن يجصص، ثلاث فقرات، نهى أن يقعد على القبر، أن يبنى عليه، أن يجصص. هذا في صحيح مسلم. في خارج مسلم زيادة وأن يكتب عليه، هذه الزيادة أراها معلولة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للانقطاع بين سليمان بن موسى على ما أذكر وجابر. المهم هي لا تثبت، زيادة أن يكتب عليه لا تثبت. هذا شيء. فبدمت لم تثبت بدأنا نتجه إلى اتجاهات أخرى في الفتوى. إذا لم تثبت الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة أن يكتب عليه، فأقول من العلماء من قال إننا لا نكتب على القبر لأن القبور على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن مكتوبا عليها ولأنها ليست بمرفوعة، فهذه حجة المانعين. أما المجوزون فقالوا إن هذا التعليل غير وجيه في هذا الباب. لماذا؟ لأن القبور كانت قليلة ومعروفة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد 40 سنة أو أكثر قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فدليل أنه كان يعرف قبر أمه. وهذا كلامه هذا بعد البعثة، أمه ماتت وهو في المهد عليه الصلاة والسلام، أمه لم ترضعه إلا قليلا وماتت في المهد، وقال هذا الكلام بعد بعثته، فدل ذلك على أنه يعرف قبر أمه بعد 40 سنة أو أكثر، فدل ذلك على أن القبور كانت معروفة. وأيضا عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته رضي الله عنها، فتمسكوا عن المجوزين تمسكوا بالبراءة الأصلية، فقال الحديث ضعيف وليس عندنا ما يمنع، تمسكوا بأن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فإذا كانت القبور كثيرة ولا تتم المعرفة إلا بكتابة الاسم أو بعلامة فلا بأس كذا قالوا. هذه وجهة قوية خاصة وبعد تضعيف حديث وأن يكتب عليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز الرجوع في اليمين المعلق بشرط إذا زال سبب عقد هذا اليمين؟
أراه جائزا وتكفر كفارة يمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى
تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
لو أنا ذكرت رجل في غيابه وقلت هذا الرجل كذا وكذا، وممكن أقول هذا الكلام في حضوره يعتبر غيابة غيبة أو نميمة؟ ده السؤال رقم واحد.
هل الكلام الذي ذكرته في شأنه يكرهه أو يحبه؟
انا ممكن اقول الكلام ده قدامه.
لا ما انت ممكن تقول الكلام ده قدامه غلط ايضا، لان النبي لما عرف الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره. قيل يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول، يعني انت ما كذبت عليه لكن ذكرت شيئا فيه يكرهه، ان كان فيه ما يقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
نعم
فضل.
السؤال الثاني ان شاء الله.
تفضل.
لي جار لا يصلي ولا يصوم ونصحته اكثر من مره وبيسبب الدين دائما، هل لو خصمته او تجنبت عنه بسبب هذا الفعل اكون آثم؟
لست بآثم، كان هذا هجران لله لست بآثم، لست بآثم.
طيب الحديث الثالث ان شاء الله، حديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، الحديث هل صحيح حديث ولا؟
نعم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر.
نعم.
فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورأي فاقتله إلا شجر الغرقد.
جزاك الله خيرا.
وياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعز حضرتك. أنا بكتب في مسجد أوقات ماليش شخصية مختلفة، أنا بتكلم على لما بتكلم على التوحيد. فيه أخ دايما لما بعد أقول لا يجوز إنك أنت تدعو غير الله وتجيب الدليل وتطلب المدد من أموات، لا أحاديث كثيرة عن النبي وآيات كثيرة. فالأخ دي دايما كان يا قدامي ويستفزني ودايما كان يعني يتعارك معايا قدام الناس. فحضرتك أنا خصمته لما لقيته كده خصمته وما تكلموش. فدلوقتي هو جه في رمضان اللي فات ده فالناس كلموه وهو عاوز يكلمني، هو من ساعة ما أنا خصمته ما بيخشش المنزل عشان ما يكلمنيش. عشان بتكلم على التوحيد كده وأقول لا يجوز إنك تدعو أحد مع ربنا ولا تطلب المدد من أموات ولا القصص دي. فدلوقتي حضرتك هو جه يكلمني في رمضان أنا ما رضيتش أكلمه. فأنا عليا إثم، أنا لو دلوقتي اتكلمت هيخش في مسجد تاني، لو جيت أتكلم على التوحيد هيقعد برضك يجادل معايا ويقول لي كيف إنك أنت لا يجوز أولياء الله الصالحين والقصص ده كلها دي.
هو إذا كان طبعا المسلم له حق على المسلم، لكن إذا كان هو يجادل في أمر التوحيد يعني أنت تقول يا جماعة السيد البدوي بشر مثلنا، بشر مثلنا عندنا لا ندعو بشرا مثلنا. الله يقول في كتابه الكريم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، والله يقول في كتابه الكريم ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إلى غير ذلك. إذا كان هذا يجادل في هذا الباب وهجرته لله لك وجه قوي أحسن الله إليك. نعم
دلوقتي هو دلوقتي الامام بتاع المسجد او المقيم الشعائر طبعا هو تبع الاوقاف بيعمل مثلا ختم ومياتم وكده دي والكلام ده، فدلوقتي بيقول لي هو اشمعنى ما بتتكلمش على الكلام ده، هو دلوقتي مش بيقرا المياتم وكده يعني من يعني عشان اصد وهو عاوز مثلا يعمل ده فتنه عشان ما اطلعش المنبر. فقلت له والله خير ما اخصم علي اجرا كلام الله، فانا عارف ان الحديث اصلا على تحفيظ القران، فانا قلت بس كده غيظا عشان عارف هو قصده ايه، هو قصده ان انا ما اطلعش المنبر وضع عن التوحيد، فقلت الحديث يعني وانا يعني من غاز.
يعني اذا كنت تعتقد شيئا وتقول بخلافه لا يجوز لك، لكن الاصل في المشكله انه تكلم على مسألة فقهية وجعلها بمثابة التوحيد. الدعاء عبادة، الدعاء دعاء الله عز وجل عبادة، أما أخذ الأجر على تعليم القرآن أو على تلاوة القرآن مسألة أقرب إلى الفقه منها إلى مسألة إلى مسألة الدعاء. الدعاء دعاء غير لا شرك، أما قراءة القرآن في المآتم ليست بشرك، قراءة القرآن في المآتم ليست بشرك. يبقى النزاع هل يجوز أن أخذ عليه أجرا أو لا أخذ عليه أجرا، هذه مسألة ثانية. فهو يقيس ما ليس بشرك على الشرك، وهذا سبيل المبطلين، هذا سبيل المبطلين. ثم في مسألة أيضا بشيء يذكر، هل نستطيع أن نقول إن قراءة القرآن في المآتم حرام قولا واحدا؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. لكن الذي يمكننا أن نقوله أنها مسألة لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط. أما هل نستطيع أن نقطع أنها محرمة وأن أخذ القرآن عليها حرام؟ ما نستطيع ذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا وفي عمرك وفي علمك إن شاء الله،
ولك والسمعين والسمعين والسمعات بمثل الله يكرمك.
كنت عايز أسأل حضرتك، أنا يعني إن شاء الله ناوي أن أنا أطلع مصيف في الأسبوع الجاي من الجمعة للجمعة، يعني أثناء الأسبوع ده حكم الصلاة بقى في القصر والجمعة
طبعا. أنت هتطلع مصيف إن شاء الله في مكان بعيد عن النساء العراية
إن شاء الله.
إن شاء الله مكان آمن لا بأس. أما القصر لك أن تقصر هذا الأسبوع على رأي بعض العلماء، وقال علماء آخرون تتم بعد 3 أيام، والأمر فيه ساعة. الأحوط لك أن تقصر لمدة 3 أيام والجمع تبع، لكن الأولى في الجمع أن تصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي في منن صلى الصلوات في وقتها. الله يكرمك.
طيب
وإن كان الجمع أيضا جائزا،
الجمع جائزا الأسبوع كله أو الثلاث أيام،
هو إذا جوزنا السفر، إذا جوزنا القصر جوزنا الجمع.
بس الأحوط 3 أيام،
هذا الأحوط.
طيب والنوافل
خروج من الخلاف، أفضل الأفضل تصليها،
الأفضل نصلي النوافل.
هو طبعا ابن عمر يرى أن صلاة النوافل الرواتب لا تصلى في السفر إلا الفجر والوتر، ويقول لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت سأصلي سنة الظهر سبحة الظهر النافلة لأتممت صلاة الظهر، فكوني لم أتم صلاة الظهر إذن باب أولى أن لا أصلي السنن. أما النفل المطلق يعني الضحى بين كل أذنين صلاة غير الرواتب، صلاة الليل، كل هذا يصلى. النزاع قائم فقط في الرواتب، هل تصلى أو لا تصلى في السفر الرواتب. سنة الفجر تصلى لا إشكال، لأن النبي ما تركها سفرا ولا حضرا. سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة المغرب وسنة العشاء البعدية، هذه الرواتب النزاع فيها. والجمهور يقولون باستحبابها أيضا خلافا لابن عمر. ابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، والمعارضون يقولون إن النبي لم ينهى عنها، ويقولون أيضا إن النبي قال بصفة عامة إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، وقال عني على نفسك بكثرة السجود، والله أعلم.
لما آخر سؤالي في الشيخنا، صلاة الجماعة طبعا واجبة زي المقيم بالضبط،
صلاة ايه عفوا،
صلاة الجماعة في السفر، يعني هل الواجب علي ان انا اصلي جماعة في المسجد؟
لا لا لا، صلاة الجماعة تسقط عن المسافر، والجمعة تسقط عن المسافر اذا قررنا سفرا.
بارك الله فيك
وفيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة لحضرتك. أول سؤال، دلوقتي لو أنا عندي ورث وحبيت أوصي بجزء من الورث بتاعي، أتصدق بيه كله قبل ما أموت للجمعيات الخيرية يجوز؟ ولو أنا وصيت بجزء أو أوصي بيه كله ولا أوصي بجزء منه؟
أقصى شيء يمكنك أن توصي به الثلث، تقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على أن يتكففون الناس.
السؤال الثاني فضلت الشيخ.
نعم.
أنا دلوقتي بصلي الركعة الوتر بخليها الآخر عشان لو قمت أصلي قيام ليل، فبعد ساعات بقوم والفجر بيأذن، فبروح مصلية الوتر، يجوز؟
يجوز.
السؤال الثاني، أنا عندي بناتي بيلبسوا جيب وبوزات وطرحة عادية، فبقول لهم ده مش حجاب شرعي، ده تحشم، الحجاب الشرعي لازم يكون واسع ومتبانش قدك، قولي لا ما تفتيش فيها ولا الشرعي.
كلامك مسدد.
شرعي يا فضيلة الشيخ.
هي بيلبسوا ايه البنات عندك؟
ها؟
البنات ماذا يلبسن؟
يلبسوا جيب وبوزات وعليها جيبة وبلوزة وعليها طرحة، بس الطرحة بتلفها حوالين رقبتها مش بتنزلها على صدرها.
والجيبة ضيقة طبعا. الجيبة مجسمة للجسم.
الجيبة بعد ساعات بتبقى واسعة، بس لو بشوية هواء أو البلوزة شوية هواء جم بيتجسموا الجسم. لان مفيش حاجه مغطيه غير الجبهه، الطرحه هيبقى مغطيه شعر الراس بس.
على العموم هذا اللبس بعيد عن
زوجي، بيقول لي لا انت كده لو لبستي عبايه انت كده تحرجيني مع جيراني، جيراني يقولوا علينا احنا بيئه.
لا اله الا الله، انت على حق اثبتي على الحق ثبتك الله.
جزاك الله كل خير.
شوف لا ننظر الى الناس كثيرا، ننظر الى ما يرضي الله اولا. نعم إذا لم تكن هناك نصوص ما نحب أن نخالف المسلمين، لكن لو في نصوص التزمنا النصوص وإن خالفنا من خالفنا. بارك الله فيك. ما أدري كيف يقيسون البيئة وما البيئة، هذه اصطلاحات طلعت. يعني نحن نعتقد بقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، شخص فقير يسمونه بيئة، البيئة يعني الله خلق الناس منهم الغني ومنهم الفقير، وما كان على عهد الرسول الاصطلاح أن فلان بيئة ولا فلان بيئة لفقره أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
مصطفى. نعم. انا كنت حضرتك في الحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كنت في الحج.
وبعد؟
انا كنت في الحج.
وبعد ذلك؟
مش السنة 2018.
وبعد؟
وبعدين عملت اللهم صل على النبي، لفت طواف الوداع وبعدين رحت ونمت في الفندق.
ايوه
نمت في الفندق لان انا معرفش هنمشي امتى.
لا معك عذر ولا شيء عليك.
ايه
اقول لا شيء عليك، انت معذورة معك عذرك. يعني طاف الطواف الوداع ونامت في الفندق وقتا، يعني ينبغي ان يكون طواف الوداع اخر العهد بالبيت الطواف، لا ينفر احدكم حتى يكون اخر العهد بالبيت الطواف. لكن الحجيج الان حتى لأنهم قوافل ومجموعات، حتى يرتبوا المجموعة ممكن تأخذ 6-7 ساعات، فما أضعفها.
وما رحتش تاني، ما رحتش تاني الحرم، ما رحتش تاني.
لا ما عليكيش مشكلة.
طب الحمد لله.
بالضرورة.
بقول لحضرتك.
نعم.
أنا كنت في الفندق قبل ما أروح أحل. واحدة قالت لي ايه، انا ما رحتش الجامع بتاع السيدة عائشة.
وبعدين ايه السؤال؟
رحت ما رحتش الجامع بتاع السيدة عائشة وحرمت منه.
لا 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 لا.
واحدة قالت لي صلي ركعتين يا حاجة قبل ما انزل من الاوضه بتاع الفندق.
لا لا بس انتظر، انت كنت متمتعه وكنت متمتعه ولا مفرده؟ يا والده اذا كانت متمتعه واعتمرت منذ ان جاءت وبقيت في الفندق تهل من الفندق، ولا يلزم ان تذهب الى مسجد السيدة عائشة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله.
من بعد اسال الله وتكرمت. السؤال الاول بخصوص تكرار صلاه الفرض مره اخرى، يعني مثلا انا مسافر ورجعت البلد كنت صليته قبل ما اوصل البلد ولقيت جماعه، ممكن اصلي معاهم ثاني ولا في مشكله؟
تكتب لك نافله.
طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني بخصوص مولانا حديث وحديثه عن بني اسرائيل ولا حرج، هل ينطبق هذا الكلام على شامبليون وما اخرجه من حجر رشيد؟ السؤال الثالث تكلم عن اهميه تدريس قصص الانبياء. السؤال الاخير بارك الله فيكم، عنده الاستطاعه هل ياثم ان يؤجل الحج للعام القادم لاي سبب؟ وبارك الله فيكم.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فان التحديث عن بني اسرائيل لا صله له بشامبليون. شامبليون لا يبني على الاسرائيليات، شامبليون يبني على اجتهاداته هو في فهم احرف المصريين القدماء، فلا يدخل في الاسرائيليات هذا. والتحديث عن بني اسرائيل له ضوابط، هناك اسرائيليات وهي الاخبار التي يذكرها الاسرائيليون او التي تذكر عن الاسرائيليين على مراتب. الرسول حدث ببعض الأمور التي حصلت لبني إسرائيل، وجاء شيء كثير من ذلك في القرآن وفي السنة. عندنا حديث الأقرع والأبرص والأعمى، حديث الثلاثة نفر الذين كانوا يتماشون انطبقت على فم غليم صخرة. حدث النبي بعدة حديث عن من سبقونا. فهناك روايات عن بني إسرائيل التي توافق الكتاب والسنة نحدث بها، التي فيها طعن في الأنبياء وانتقاص لهم لا يحدث بها ولا تتكلم بها، لا توافق ولا تخالف هذه يجوز التحديث بها مع عدم القطع بشيء فيها، لأن النبي قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبون فتكذبون بحق. من قصص الأنبياء يجب أن يولى القصص القرآني، يولى اهتماما، فإن كثيرا من الناس لا يعرفون قصص الأنبياء، وقصص الأنبياء تقريبا يشكل ثلث القرآن. قال بعض الشراح الذين شرحوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام سورة قل هو الله حتعدل ثلث القرآن، قال القرآن على الإجمال مقسم لثلاثة أقسام من ناحية المعاني، قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، قسم يتعلق بالقصص والأخبار، قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات. فليت أهل الإسلام يولون قصص الأنبياء اهتماما أكثر، وللحديث عن هذا مقام آخر طويل والله أعلم. هل يأثم من أجل الحج إلى مع استطاعته؟ تلك مسألة مبنية على هل الحج على الفور أو على التراخي. وبكل قال بعض العلماء والأولى أن يبادر بالحج امتثالا لقوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأقول أن النبي، يعني علة القائلين أن الحج ليس على التراخي، أن النبي ما حج في أول فريضة الحج بل أجل سنة أو سنتين. هذا بهذا القدر أجتزئ حامدا الله سبحانه، مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محذرا نفسي وإخواني من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، وكذلك محذرا من طرائق البدع والضلال كالتكفير والتشيع والمغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والماتريدية والمرجئة وغير ذلك من الفئات الضالة. وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن الله سبحانه وتعالى إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. والذي يدعي أن الله له ولد أو أن المسيح هو الله أو أن لله شريك أو يكفر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يخلد في النار عياذا بالله من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما.